الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وانما قل وكفى خير مما كثر والهل وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين ثم اما بعد فان الناظر الى سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسيرته وما انزل الله جل وعلا عليه من الايات والسور ليجد ان بعد كل ازمه تمر بالامه او تمر بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه تمر عليه وعلى اصحابه ازمات تجد ان الله سبحانه وتعالى ينزل ايات ويبين الله سبحانه وتعالى ان لكل ازمه فوائد ولكل ازمه حكم يجب ان يتعلمها المؤمن يجب ان يعلمها فمثلا اذا ما راينا ما حل بالمؤمنين يوم احد يوم هذه المصيبه نجد ان الله سبحانه وتعالى ينزل ايات من سوره ال عمران ليبين للمؤمنين ما الفوائد التي يخرج بها من كل ازمه تمر عليهم فتجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أو تجد مثلا أولما أصابتكم مصيبة قال أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فوائد يخرج بها المسلمون من ما حدث يوم أحد مع أنها مصيبة مع أنها أزمة إلا أنهم يخرجوا بهذه النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى والآيات الكريمة التي يعين الله سبحانه وتعالى بها الطريق والفوائد التي يخرجون بها من كل أزمة كذلك يوم الأحزاب لما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون يوم عظيم يوم الأحزاب ومع ذلك يخرج المؤمنون بفائدة عظيمة وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أن من المؤمنين رجال الرجولة في دين الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي قضى وعده وعد الله سبحانه وتعالى وعدا أن يقاتل في سبيله فقضى هذا الوعد فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يخرج المؤمنون بهذه الفائدة من هذا اليوم العصيب ومن هذا الابتلاء الشديد الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وكذلك في حادثة الإفك يخرج المؤمنون بفوائد أيضا مع أنه كان ابتلاء شديدا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن الله سبحانه وتعالى أيضا أنزل آيات من سورة النور قال فيها لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فلكل أزمة إخواني فوائد يجب أن يخرج بها المسلم هذه الفوائد إنما يخرج بها من كتاب الله سبحانه وتعالى والمؤمنون الآن يمرون بأزمات تلو أزمات لكن للأسف الغالبين العظمى إلا من رحم الله جل وعلا تغفل عن إدراك قيمة كل أزمة
يبدأ كأس العالم تجد أنهم يدفنون همومهم ويدفنون معايبهم وما حل بأمتهم في هذه التي في هذه البطولة الرياضية التي ينشغلون بها. كثير من المسلمين تجد أنهم يتفننون في إلهاء أنفسهم عما ألم بهم من ظروف وعما نزلت عليهم من ابتلاءات، لكن المسلم الحقيقي هو الذي يقف أمام الأزمات. أزمة زي اللي فاتت، زي ما حصل منذ أيام لأسطول الحرية، أسطول يحاول أن يفك الحصار عن إخواننا في غزة، فتجد أن اليهود يظهرون بوجههم الحقيقي، بوجههم القريع لكي يقتلوا ويأثروا من هؤلاء الذين حاولوا أن يفك الحصار عن إخواننا. أزمة مرت في المؤمنين، ومن قبلها أزمة بمحاولة أن يغلقوا قناة إسلامية، ومن قبلها ضرب غزة، ومن قبلها سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها أزمات لا حل للمؤمنين. لكن المشكلة يا إخواني أننا نتغافل عن هذه الأزمات، بل أقول أن الأمر أصبح أكبر من أنها مجرد أزمات، إنما هي إغلاقات. بعض هذه الابتلاءات وصل إلى مرحلة أن الإنسان إذا تدبر في حال الأمة من خلالها يجد أن حال الأمة وصل إلى مرحلة إغلاق في بعض الأمور. إغلاق بمعنى أنه لا توجد أسباب مادية يستطيع الإنسان أن يصل بها أو يصل إليها بعقله تؤدي إلى فتح هذه الأزمات. ليه اللي بيحصل دلوقتي مثلا؟ حصار شديد حول غزة، تجد أن الكل يحاصر وأن الكل يتحلى إلا من رحم الله، ولا تجد سببا ماديا الآن تستطيع أن تفعله بإخوانك. إغلاق، تجد إغلاق على جميع المستويات، على المستويات الاقتصادية، على المستويات العلمية، على المستويات العسكرية، على كل المستويات تجد الأمة وصلت إلى مراحل إغلاق. كنت بقرأ امبارح في بعض الإحصائيات ففوجئت أن الأمة وصلت إلى مرحلة من الإغلاق العلمي لدرجة أن ألد أعدائنا تقدموا عنا، لا أقول بمئات المرات بل آلاف المرات. إحصائية عملوها على عدد براءات الاختراع على مستوى العالم، وجدوا أن الكيان الصهيوني من سنة 1980 إلى هذا العام سجل على مستوى العالم 16,800 إخواني براءة اختراع على مستوى العالم، لهم ترتيب متقدم. العرب جميعا، للأسف الإحصائية أحصت العرب ولم تحص المسلمين. الدول العربية مجتمعة منذ 1980 لم يسجلوا إلا 800 براءة اختراع، يعني أقل مما تسجله إسرائيل في عام واحد. تخيل المرحلة اللي وصلنا لها، 30 سنة لم يسجلوا إلا 800 براءة اختراع، واليهود العام الماضي فقط سجلوا 1600 براءة اختراع. ما الذي وصلنا إليه من هذا الإحوال الذي وصلت إليه الأمة؟ تخلف شديد على جميع الأصعدة. ترجمنا منذ 1000 سنة، منذ 1000 سنة أحصل الكتب الأجنبية التي ترجمت للغة العربية، وجدوا أنها 10,000 كتاب ما تترجمه أسبانيا في عام واحد. تترجمه أسبانيا إلى اللغة الأسبانية في عام واحد، لم يترجمه المسلمون إلى لغتهم، إلى لغة القرآن، منذ 10,000 سنة. أسمع عجيبة، ابتلاء شديد وصل إليه المؤمنون. وصل المسلمون إلى أنهم أصبحوا فعلا بدون مبالغة في ذيل القائمة على كل المستويات. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن إدراك ما هم فيه. لا أقول فقط غفلوا عن دينهم، أو غفلوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو غفلوا عن شرع ربهم، بل غفلوا حتى عما يمر بهم في دنياهم، عما يمر بهم في حياتهم الخاصة، فأصبحوا يتلهون عنها بكل السبل، كأنما هم يدفنون رؤوسهم في الرمال عياذا بالله تعالى. لا يريد أن يعرف مشاكل. إذا حدثته أنت حس بإحباط، أنت عايز تقول أن الأمة وصلت لمرحلة لن تخرج منها، لا، لست أريد ذلك أبدا، بل أريد أن أبين أن ما وصلنا إليه لا يحل إلا إذا رجعنا إلى توجيهات ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أريد في هذا اللقاء أن أضرب مثلا بأحوال كأحوال تمر بنا اليوم، أحوال إغلاق أيضا. إغلاق مر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبالمؤمنين، بل أكثر من إغلاق. وأنزل الله جل وعلا سورة سماها الله سبحانه وتعالى سورة الفتح. الفتح النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانزلت علي اليوم آية، وانزلت علي اليوم الليلة آية أحب إلي، أحب إلي من الدنيا وما عليها. وفي رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلت علي الليلة سورة، سورة بأكملها، ما أحب أن يكون لي عوضا عنها الأرض وما عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالله سبحانه وتعالى حين الأذنى وحين الإغلاق تجد أنه ينزل توجيهات كما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ حصل يا إخواني ثلاث مواقف شديدة مرت بالمؤمنين في هذه الآونة. في العام الثالث من الهجرة، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة بعد أن رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت، فخرج مسلما لا يريد حربا لا يريد قتالا، إنما يريد أن يطوف ببيت ربه جل وعلا الذي بناه وأعاد بناءه جده إبراهيم عليه السلام. يريد حقه، حقه الذي كفله له الدين وكفله له حتى العرف في هذه الأونة في الجزيرة العربية، أنه لا يرد أحد يريد أن يطوف بالبيت آمنا. ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تصديقا بهذه الرؤية ورؤية الأنبياء حق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، وهذا هو الموقف الأول الصعب، الإغلاق الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يا إخواني في ذي القعدة. ولكي تدرك هذا الموقف الصعب وهذا الإغلاق أضرب لك مثلا: لو أن 1500 يهودي أرادوا أن يأتوا إلى مكة، إلى مكة في ليلة 23 من رمضان، أو أرادوا أن يأتوا إلى مكة في يوم عرفة، في يوم الحج، أو في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، ماذا يكون حاله ساعتها؟ إذا أراد اليهود أن يأتوا إلى أقدس مقدسات المسلمين في هذا الوقت، وهم على ما نحن عليه بينهم من العداوة، من الشدة بيننا وبينهم، ودون أن يأخذوا تأشيرة أو فيزا زي ما يسموها، تقول لك أنا خطيرة جدا، مسألة صعبة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج إلى مكة في ذي القعدة حينما تجتمع كل قبائل العرب تقريبا في مكة في هذا العام، في هذا الوقت من العام، يريد الحج، وقت الحج، القعدة وذي الحج أشهر الحرم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الرؤية فيقرر الخروج، وينادي على الأعراب ويأمرهم أيضا بالخروج فيتعذرون. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ويأبى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج مع النبي في هذا الوقت إلا 1500 من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذا الوقت يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا هو الابتلاء الأول، لكن ينجح الصحابة فيه، ينجح فقال الله سبحانه وتعالى: وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى أعلن في هذه السورة مقام المؤمنين، أعلن في هذه السورة مقام الصابرين، ثم تستمر الفتوحات بفضح المنافقين، بفضح الصف الأخير الذي ينخر في جسد الأمة، الذي يضعف جسد الأمة، الذي يتهاون ويبذل. فيقول الله سبحانه وتعالى في صفحة كاملة يفضح فيها المنافقين في هذه السورة، يقول الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الذين يسيئون الظن بالله، حينما تشتد الأزمات على المؤمنين تجد هناك صف يسيء الظن، صف يشكك، صف يبطئ، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم لمن لا يبطئن، قد يعلم الله المعوقين، ليس المعوقين بل المعوقين الذين لم يكتفوا بإعاقتهم بل يعوقون إخوانهم. إذا ما يسر الله لبعض المسلمين شيئا، إذا ما خرج أسطول لكي ينفع إخوانه، لكي يعين إخوانه على نوائب الدنيا وعلى ابتلاء الله سبحانه وتعالى من خلال اليهود، تجد أن هناك من يعوق، أن هناك من ينتقد، أن هناك من يثبت، أن هناك من يبطئ. فيفضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء فيقول عنهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرهم. هذا من فتح الله يا إخواني، أن يعرف المسلمون عدوهم الداخلي والخارجي، أن يعلم المؤمنون العلمانيين والمبطئين والجبناء والعملاء، هذا كله من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن كلامهم فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. للأسف منافقه الأمس، منافقه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفقه من منافقي اليوم، لأنهم قالوا: فاستغفر لنا. علموا أن ترك العمل بالدين وترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخروج مع النبي في أضيق الظروف وفي أشد الأزمات أنه ذنب يستحق الاستغفار، فقالوا: فاستغفر لنا. للأسف الآن منافقي اليوم يجادلون في العمل للدين، يقولون أنه ليس فرضا، يقولون أنه ليس عليهم شيء في نصرة إخوانهم، في موالاة إخوانهم، في سائر الثغور التي استضعف فيها المسلمون. للأسف منافقي الأمس يا إخواني كانوا أفقه، قالوا: فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. المنافقون يا إخواني قوما بورا، قوم لا خير من ورائهم، كما قال الله عنهم: أشحة على الخير. كل هذا من الفتوحات، لكن متى جاءت هذه الفتوحات؟ بعد أن خرج 1500 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الأول، الموقف الصعب، أن يخرجوا إلى مكة في ذي القعدة، فيجرون ذلك إلى الموقف الثاني، حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والحديث الصحيح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لكي يفوض المشركين، لكي يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه جاء مسالما، جاء ليطوف بالبيت، لم يدخل عليهم محاربا. فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جوار إذان ابن سعيد بن العاص، دخل في جوار رجل مشرك لكي يبلغ المشركين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتبسه المشركون، حبسوه في قرى مكة، وتسرب الخبر إلى يخرج من الريج؟ من يبايع على الموت؟ من يبايع ألا يفر من السحر؟ ألا يفر من لقاء كل هؤلاء، كل هذه القبائل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى ليقلل هذه الذكرى بكل تفاصيلها حتى بمكانها تحت الشجرة: لقد رضي الله أعظم شيء ما نترضى به على الصحابة إلى اليوم، إلى اليوم لا تقول اسم الصحابي إلا رضي الله تعالى عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتح قريب بعد شهرين فتح خيبر. ففي صفر كان هذا في القعدة، في صفر فتحت خيبر وجاء خيرها الكثير كما قال الله بعدها: ومغارم كثيرة تأخذونها، ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فعجل الله مغارم خيبر وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. بين الله أنه حتى مكة، حتى هذه البلد الحرام ستفتح لكم، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها هي مكة. وقيل هي فارس والروم، أن الله بشر فيها بالصورة أنها ستفتح. لماذا؟ لأن الله علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم لما تقدموا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح عليهم هذه الفتوحات وأتابهم فتحا قريبا. أنزل أولا كلمة السكينة لإخواني تكررت بعد كل موقف ثلاث مرات في سورة الفتح: انزل السكينة، لأن هذا أعظم الفتوحات على المبتلين، أن تنزل السكينة على قلب المبتلى ألا يخاف بالله لومة لائم، ألا يتراجع عن الحق، ألا يتنازل وألا يبيع الحق مهما كانت الظروف ومهما كانت الابتلاءات. لذلك قال الله جل وعلا: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. جاء الفتح بعد إنزال السكينة. لما وقفوا هذه الوقفة، لما قاموا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة الصعبة تحت الشجرة، بيع على الموت في سبيل الله جل وعلا، فجاء زي ما احنا شايفين بعد كل موقف صعب، بعد كل إغلاق تأتي الفتوحات من الله. فوعدهم الله الفتح، ووعدهم المغانم، وعدهم الله سبحانه وتعالى كل ذلك لما علم ما في قلوبهم. ترى إذا نظر الله سبحانه وتعالى الآن إلى قلوبنا أيرى فيها ما نستحق لأجله الفتح من الله سبحانه وتعالى؟ أيرى الله سبحانه وتعالى ما يستحق منه سبحانه وتعالى أن ينزل فتحه وهو الفتاح وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال يجب من كل واحد منا أن يسأله لنفسه: يا ترى أنا قلبي الآن يستحق أن تنزل عليه هذه السكينة، أن تنطبق عليه هذه الآية؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح هل نستحقه يا إخواني؟ ثم يأتي الموقف الأخير، أصعب موقف، لما يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم المفاوضون من قريش ومن غيرها من القبائل، مفاوض وراء مفاوض وتعنت وراء تعنت، حتى يخرج سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفاوضه على الشروط التي نعلمها جميعا، الشروط الصعبة، الشروط التي فيها حتى لم يرضى سهيل أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: بل اكتب باسمك اللهم. لم يرضى أن يكتب من محمد رسول الله، بل قل من محمد بن عبد الله. لم يرضى أن يخرج واحد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله النبي، بل كان الشرط أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج إلى المدينة بغير إذن وليه. شروط صعبة، وإذا ما ارتد أحد من المسلمين لا يرده المشركون، بل يقبلوه في بل حبش بجواره أبي جندل وهو يعود إلى مكة، قرب إليه قائم السيف يقول: يا أبا جندل اصبر، فإن دم الواحد منهم دم كافر أهون من دم كلب عند الله جل وعلا. ويقول عمر: وأنا أريد منه أن يأخذ بالسيف فيضرب عنق والده. فقال عمر: فضل الرجل بأبيه. تخيل الرجل الليل فلا شيء جدا يأتي أن عمر إلى أبي بكر الصديق يقول: أنا أسمع على الحق أليس على الباطل، لما مر الدليل في ديننا؟ قد يتصور كثير من الناس هذا الابتلاء وهم قد غفلوا عن إسلامه لأبي بكر، وهم قد غفلوا الآن وتفرغوا لكأس العالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وأخوه جائع وجاره جائع. كثير من هؤلاء لا يستطيع أن يتخيل ابتلاء الصحابة في أبي جندل. أما هؤلاء فكانوا قوم أصحاب قوة في دين الله، أصحاب غضب لله، أصحاب غيرة على محارم الله جل وعلا، فلذلك كان هذا أشد ابتلاء مر بهم. لكن لما امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فتوحه عليهم، فقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية دفعتهم إلى أن يردوا المسلمين عن بيت الله الحرام. تخيل لو أنت رايح تعمل عمرة أو تحج بعد أن أخذت كل الأسباب وقلبك يهفو إلى بيت الله الحرام، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما، فإذا بك تهفو إلى هناك ثم ترد عن البيت ثم تمنع عن أداء العمرة. رب الصعب، قال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، في السكينتان فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أنزل الله هذه السكينة في هذا الوقت لكي تأتي الفتوحات بعدها. فيقول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح جاء بعد أن امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فكما رأينا بعد كل ضيق بعد كل أزمة مرت بالصحابة جاء الفتح بعدها لما امتثلوا لأمر الله. لكن الأمر ليس مجاملة يا إخوان، الفتح أو الفتوحات التي أنزلها الله في هذه السورة العظيمة في سورة الفتح كان لها أسباب، كان لهم خواص، لم يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلحوا عليه، إلا بما صلح عليه أولها. لذلك هناك أسباب ذكرها الله في سورة الفتح أدت إلى تنزل فتحه عليهم. أرجئها إلى الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه. اللهم اني اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد، فاني اقول لاخواني ان النظر الى فتوحات سوره الفتح قد يرجئك، قد يقول ان الله سبحانه وتعالى يفتح للامه، والله سبحانه وتعالى لا يحابي احدا. إذا ما حققت الأمة صفات بعينها، إذا ما امتثلت الأمة لأمر ربها جل وعلا، إذا ما حققت ما حققه هذا الرجل الصالح المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لاستحققنا فعلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا. فنحن الآن وصلنا كما بينت لحضرتكم إلى مراحل الإغلاق. الأسباب المادية لوحدها لا تكفي. الآن وصلنا إلى تقلب بمئات السنين عمن سبقونا من الكافرين. فلا بد لنا من استعانة بالله جل وعلا، والاستعانة لا تكون فقط بالدعاء وهو من أعظم الأسلحة، لكن لابد لها من صفات نتمثل بها هذا الجيل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما امتثلوا لأمر الله. انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لعمر حينما جاءه عمر غاضبا حزينا يقول: أولسنا على الحق أوليس على الباطل؟ هذه الترجمة التي في عقل عمر. إذا كان الإنسان على الحق، إذا كان أعداؤه على الباطل، فلا بد من نصر الله جل وعلا لنكون على الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد هذه العقيدة في قلب عمر، قال: يا عمر، إني رسول الله ولا أخالفه ولن يضيعني. وفي رواية: إني رسول الله ولست أعصيه. أمه شيمون بريت، ألقفه أحد المسلمين من الفلسطينيين فقال له: سيأتي علينا يوم ننتصر عليكم، سيأتي علينا يوم يختلف كل يهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر ليقول: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي فتعال فاقتله. فقال له ذلك اليهودي الكافر، قال له: نعم، إننا نجد مثل ذلك في كتبنا، لكن ليس أنتم ولست نحن، مش الصفات دي، مش هؤلاء الذين تفرغوا لكل شيء إلا لدين الله سبحانه وتعالى، الذين نصروا كل حمية جاهلية ولم ينصروا دين الله جل وعلا. يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل فتحه لصفات معينة على طوائف من البشر، من ضمنها آيات كثيرة في القرآن ذكر الله الصفات الجيدة يفتح عليه، لكن أكتفي بالصفات التي ذكرها الله في هذه السورة، في سورة الفتح، لما سمعنا الآن قول الله جل وعلا: فعلم ما في قلوبهم. قلوب الصحيح، القلوب الموحدة التي تتوجه لله سبحانه وتعالى وحده، التي تبايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لابد أن نعلم أننا يجب أن نبايع الله، يجب أن نعاهد الله على نصرة دينه، فإن قصرنا فنتوب، يجب أن تطهر القلوب لكي تستحق تنزل الفتح عليها. هذا هو الشرط الأول يا إخواني، فعلم ما في قلوبهم، علم طهارة القلوب وتوحيد القلوب وتوحيد الكلمة والصف. ثم ختم الله جل على السورة بآية اكتظت بصفات هؤلاء، بصفات الجيل الذي نصره الله الذي وعده بالفتح. فقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. أول صفة من صفات هذا الجيل أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي على السراء والضراء، مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك ما تخلف منا واحد. برك الغمام يا إخواني منطقة في الجزيرة العربية، منطقة توصف بالوحشة، بقلة الماء، برك الغمام لأن الماء غمد فيها، حجارة بركانية، حجارة قاسية. قالوا: لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك. وفي رواية أخرى قالوا: لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، كما قال المقلد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هؤلاء يا إخواني لما قالوا هذه الكلمة، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الشرط الأول لتنزل الفتح. أين نحن من هذا الشرط؟ أين الأمة من هذه الصفة؟ هل نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بأخلاقه، بمعاملاته، بسيرته، بتعامله مع الناس، بعبادته؟ الشرط الأول: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أصبح الأمر للأسف معكوسا اليوم، أصبح الآن العكس، رحماء على الكفار أشداء بينهم. اخرج إلى أي شارع، انظر إلى حال المسلمين، انظر إلى حال عائلات المسلمين، انظر إلى حال الأزواج والزوجات، انظر إلى حالنا اليوم، كم أصبحنا أشداء على بعضنا البعض. لكن على الكفار إن لله وإن إليه راجعون. المؤمنون يا إخواني كانوا أشداء على الكفار في صلح الحديبية، لما خرج عروة بن مسعود الثقفي ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول: ما أرى من حولك إلا عصابة ما أن ينزل أول سهم حتى يفر ويتركوك. يقول ذلك عن الصحابة، ونحن قلنا أن الله قال عنهم: والذين معه. فقام أبو بكر أشداء على الكفار فقال: يا هذا، امصص بظر الله، أنا فر ونتركه. فنظر إليه قال: ما أفضح، خشي الكافر من قوة أبي بكر الصديق في الحق. وإذا به يحاول أن يناطح النبي صلى الله عليه وسلم فيمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يناطحها، فإذا برجل من المسلمين يضرب يد عروة بن مسعود الثقفي، يضرب يده بقوة. فقال: ما أغلظك، ما أشدك، من أنت؟ فقال المغيرة بن شعبة: ابن أخي، ابن عروة بن مسعود الثقفي، يضرب يده. لما امتدت على لحية النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا حال المؤمنين. أتدري أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. بعض الناس يسأل، طب الناس بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، لماذا لم يقاتلوا في هذه الغزوة؟ فيقول الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تدينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، سبعة من الرجال واثنان من النساء كانوا مؤمنين في مكة، منهم أبو جندل، علم الله أن في مكة تسعة فقط كما على الروايات الصحيحة، تسعة من المؤمنين، فأخر الله جل وعلا الفتح عامين، مع أنهم لو دخلوا مكة بنص القرآن قال الله لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لكن لأن هناك مؤمنين رحماء بينهم. بالله عليكم، بالله عليكم، كم معرة أصابتنا أن يموت تسعة من المؤمنين دون علم، ونحن الآن يموت مسلمون في كل مكان بعلم، نرى صباحا ومساء القنوات الفضائية تمتلئ بأخبار مقتل واستشهاد المسلمين. كم معرة أصابتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا يقول عن صفات الجيل الذي فتح عليه، اسمع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تراهم ركعا، تراهم في المضارع يصيب استمرار، استمرار للعبادة، ركعا صفة مبالغة، سجدا صفة مبالغة تدل على كثرة السجود وكثرة الركوع. أين نحن من هذه العبادة؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا يريدون شيئا من غير الله، يفتقرون لله سبحانه وتعالى وحده، لا يريدون من غيره، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم أي نور الإيمان الذي على وجوههم، أثر السجود الذي أضاء قلوبهم ووجوههم. قال عثمان بن عفان: ما أسر أحد بسريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه. وجوه منيرة من كثرة العبادة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل الذي يعرفنا به اليهود. بالله عليكم، هل لو نظر اليوم اليهود إلى الأمة يجد فيها هذه الصفات التي عندهم في التوراة؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرة، ذرة أرض خصبة ليس كالمنافقين والمشركين وكنتم قوما بورا، بل زرع خصيب كزرع أخرج شطأه. قال العلماء: الزرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصف هو الصحابة، الفروع هم الصحابة الذين تفرعوا عن هذه المدرسة النبوية، الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، كزرع أخرج شطأه فآزره، والتعاون بين المؤمنين، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. قوي المؤمنون بتعاونه، قوي المؤمنون بتآزره، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الجسد الواحد كالبنيان المرصوص، في رواية أخرى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هل نحن الآن مع ما قدمت به في هذه الخطبة من تخلف وتردي على كل الأصعدة نغيظ الكفار؟ نغيظ الكفار بتقدمنا، بعبادتنا، بالتزامنا، بمناصرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مما يغيظ الكفار. لما دخل المسلمون في العام التالي بعد أن وعده الله بالعمرة ودخلوا ليعتمروا عمرة القضاء، كان من كلامهم، كان من كلام عبد الله بن رواحة: ما يغيظ الكفار، وهم ينظرون إليهم بأعين من كلها خزي، يقول: باسم الذي لا دين إلا دينه، باسم الذي محمد رسوله، يعلنها صريحة. لما رفضوا العام الماضي أن يقول باسم الله الرحمن الرحيم ويرفضوا أن يقول محمد رسول الله، شعروا بها في قعر الكعبة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الصفات يا إخوان، تآزر الشدة على الكفار والرحمة بين المؤمنين، معية النبي صلى الله عليه وسلم والتزام بشرعه، العبادة وصلاح القلب، فعلي وما في قلوبهم، هذه بعض الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة لمن يستحق أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، لمن يستحق أن يتنزل عليه الفتح. علنا أن ننتفع بهذا وبهذه الصفات، وأن نتكل بها. أسأل الله جل وعلا أن يفتح لأمتي فتحا مبينا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لهذه الأمة يا رب، اللهم افتح لهذه الأمة يا رب. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن فيهم أياما ناحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم افتح لإخواننا في غزة، اللهم افتح لهم في حصارهم، اللهم افتح لهم في حصارهم، اللهم افتح لكل ثبور المسلمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان والشيشان وفي سائر ثبور المسلمين، إنك ولي ذلك والقدر عليه. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وانكر لنا ولا تمكر بنا، ولا تجعل الدائرة علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.